مسلما يا مسلما فلتعلمي ولتعلم علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.
يا مسلما فلتعلمي
ولتعلم علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما. يا مسلما يا مسلما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، وعنوان حلقتنا اليوم هو ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة والأصناف التي لا تجب فيها الزكاة؟ نبدأ بالأصناف التي تجب فيها الزكاة وما عدا ذلك لا تجب الزكاة. الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة: الأثمان، بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، عروض التجارة، الركاز. ركز معي، هذه الخمسة. الأثمان، ما معنى الأثمان؟ أثمان الأشياء. كانت الأثمان قديما هي الدينار الذهبي والدرهم الفضي، والأثمان الآن هي الأوراق النقدية كالجنيه والريال والدينار ونحو ذلك. فمن كان عنده مال من هذه الأوراق النقدية بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج الزكاة فيه، وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه. ما هو النصاب؟ ما هو نصاب الأموال؟ اختلف العلماء على قولين. قال بعض العلماء بنصاب الذهب 20 دينارا، والدينار 4 جرام وربع، يعني 85 جراما من الذهب. وقال بعض العلماء بنصاب الفضة 5 أواقي، والأوقية 40 درهما، يعني 200 درهم، والدرهم 3 جرامات تقريبا 600 جراما من الفضة. 85 جرام من الذهب مبلغ كبير، أما 600 جراما من الفضة مبلغ قليل. نخرج بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ الذي تميل إليه النفس هو أن نخرج بنصاب الفضة. لماذا؟ لأن العلماء يقول نخرج بالأحظ للفقير والأبرأ لذمة الغني. الأحظ للفقير معناها أننا لو أخرجنا على نصاب الفضة سيدفع أناس كثيرون الزكاة، فالفقراء سيأكلون ويشربون ويعيشون. أما لو قلنا بنصاب الذهب فقط لا يدفع أحد الزكاة إلا إذا بلغ هذا النصاب، وكل هؤلاء لن يدفعوا زكاة. بالإضافة إلى أمر آخر، أن هذه الأوراق المالية هي أثمان الأشياء، والذهب والفضة كانوا أثمان الأشياء، فالعلة هنا هي هنا. إذن بنصاب الفضة، كم نصاب الفضة؟ 600 جراما من الفضة. تدخل على الإنترنت وتكتب سعر الجرام بعملة بلدك ثم تضربه في 600، فمثلا عندنا اليوم سعر الجرام من الفضة تقريبا 25 جنيه أو 25 جنيه. لو ضربناه في 600 يساوي 15,000 جنيه. إذن الآن بسعر اليوم من بلغ ماله 15,000 جنيه وحال عليه الحول وجبت الزكاة، ومن افتتح مشروعا ب15,000 جنيه وحال عليه الحول وجبت الزكاة. أقل من هذا المبلغ لا زكاة فيه. إذن الأثمان، أول شيء هو الأثمان، يعني تجب الزكاة في أثمان الأشياء من الجنيهات والدنانير والريالات ونحو ذلك. ثانيا بهيمة الأنعام، وسوف يأتينا التفصيل في بهيمة الأنعام. يعني من كان عنده 40 شاة يخرج عنها شاة وهكذا. الخارج من الأرض، الزروع التي تخرج من الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، والحديث رواه البخاري. والله عز وجل أمرنا بإخراج زكاة الزرع في القرآن الكريم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني زكاة الزروع. وقال سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاد. وسوف نتكلم عن هذه الزكاة، زكاة الزروع، بالتفصيل، لكن ننتقل إلى زكاة عروض التجارة. عروض التجارة أي الإنسان الذي يتاجر في الأشياء. تتاجر في ماذا؟ تتاجر في الثلاجات، تتاجر في الأجهزة الكهربائية. كل سنة تقوم هذه التجارة وتخرج الزكاة عليها. وسوف يأتينا الآن تفصيل كيفية إخراج الزكاة. تتاجر في الملابس، تتاجر في الأراضي، تتاجر في العمارات، تتاجر في السيارات، تتاجر في أي شيء، تتاجر في الذهب، في الفضة، في الأقمشة، في أي شيء، فإنك في نهاية العام الهجري تقوم ما عندك وتخرج الزكاة. عروض التجارة. الركاز. الركاز هو المال المدفون في الأرض منذ الجاهلية، يعني ليس له أصحاب الآن. هذا ركاز يسمى ركاز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي الركاز الخمس. قبل أن ننتقل إلى تفاصيل الأنصبة وبيانها، نبين مسألة مهمة، وهي: من الذي تجب عليه الزكاة؟ من الشخص الذي تجب الزكاة في ماله؟ شروط وجوب الزكاة خمسة: الإسلام، لابد أن يكون الرجل مسلما. الحرية، لابد أن يكون حرا ليس عبدا. ملك النصاب، لابد أن يكون مالكا للنصاب، أقل من النصاب لا زكاة فيه. تمام الملك، أي أن يكون متصرفا في ماله. أما لو كان المال محبوسا عند إنسان أو في مكان كذا أو لا يستطيع أن يتصرف فيه التصرف الكامل، لا زكاة فيه. تمام الملك، تمام الحول، إلا في أربعة أموال. تمام الحول يعني كل حول، كل سنة هجرية. إذن هذه خمسة يسميها العلماء شروط وجوب الزكاة: الإسلام، الحرية، ملك النصاب، تمام الملك، تمام الحول، إلا في أربعة أموال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. لكن هل هناك أموال يجب أن تخرج زكاتها في الحال ولا يشترط أن يحول عليه الحول؟ أربعة: الخارج من الأرض، نتاج بهيمة الأنعام، ربح التجارة، الركاز. نشرح ذلك. الخارج من الأرض لا يشترط فيه حول الحول، يعني لو أن إنسانا زرع مزرعة قمح وحصدها، والقمح استارق في الأرض ثلاثة أشهر وحصدها، أصبح الآن القمح موجودا عنده، هل يخرج زكاته الآن أم ينتظر حتى يحول الحول؟ لا، بل يخرج زكاته الآن. والدليل قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده. إذن لا تنتظر بزكاة الزرع أن يحول عليه الحول، مجرد ما تحصد الزروع تخرج الزكاة. نتاج بهيمة الأنعام. أضرب لكم مثالا، نتاج يعني الذي يتوالد من بهيمة الأنعام، لا يشترط حول الحول على النتاج، إنما حول الحول على الأصول. في كل 40 شاة، الذي عنده غنم في كل 40 شاة، وفي كل 121 شاتان، يعني 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، فإذا زادت وصلت 121 فيها شاتان. خذ هذا المثال، رجل عنده 100 شاة، ماذا فيها؟ فيها شاة واحد، لأنها لم تصل إلى 121، وظلت 100 شاة قبل نهاية الحول بثلاثة أشهر ولد منها 30، فأصبحت 130، تخرج عليها شاتين. لا تقول هذه 30 لم يحول عليها الحول، بل هي تابعة للأصل. المال الثالث الذي لا يشترط فيه حول الحول، أي يعني مرور العام، ربح التجارة. ما معنى ربح التجارة؟ يعني ما يأتيك من ربح. مثاله: رجل افتتح مشروعا ب100,000، وظل هذا المشروع في الأشهر الأولى رابح 10,000، وفي الشهر الثالث والرابع خسر 30,000، وفي الشهر الذي بعده وصل إلى 100,000 إلى رأس المال، وظل 100,000 إلى قبل حول الحول نهاية العام، يعني بشهرين ربح 50,000. فقومه وجده 150. هذه 50,000 مر عليها شهران فقط، تخرج عليها الزكاة؟ نعم تخرج عليها الزكاة، لأنها تابعة للأصل، فربح التجارة تابع للأصل فلا يشترط فيه حول الحول. المال الرابع الذي لا يشترط فيه مرور العام هو الركاز. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. ومعنى الركاز ما هو؟ الركاز الذهب أو الفضة المدفونة في باطن الأرض، أو الأموال الثمينة المدفونة في باطن الأرض. مثلا في مصر هنا دفنها الفراعنة، في العراق دفنها الأشوريون، ونحو ذلك من الأجيال التي انقرضت وانتهت. إنسان يحفر لبناء بيت، فبينما هو يحفر مكان الجدار وجد قطعة ذهب، هذه قطعة الذهب تسمى ركازا. ماذا يصنع فيها؟ يخرج الخمس لله تبارك وتعالى ويأخذ الأربعة أخماس. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى مقادير الزكاة. ما هي المقادير التي تخرجها في كل زكاة؟ مقادير الزكاة ستة: الخمس في الركاز، العشر في الخارج من الأرض بلا مؤنة، نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنة، ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة، صاع من طعام في صدقة الفطر، بهيمة الأنعام على تفصيلها. أشرح لكم ذلك. الخمس في الركاز كما ذكرنا: من وجد مالا ثمينا مدفونا في الأرض فأخرجه في ملكه فيخرج خمسه زكاة للفقراء والمساكين ويأخذ الأربعة أخماس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. العشر في الخارج من الأرض بلا مؤنة، أي الزرع الذي يروى بماء المطر أو يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى ري ولا مؤنة ولا تعب، فهذا تخرج زكاته العشر كاملا. العشر كامل، كل عشرة جرابات أي كل عشرة أكياس من القمح تخرج كيسا، ونصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنة. أما الذي يحتاج إلى سقي وري ونحو ذلك فخففت الزكاة من العشر إلى نصف العشر، في كل 20 كيس تخرج كيسا من القمح مثلا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سقت السماء والعيون، السماء يعني المطر، أو العيون، نبعت عيون فسقت الزرع بالماء بدون أن تتكلف أنت شيئا، نسميه عندنا في الأرياف سقته بالراحة، يروى بالراحة. بالراحة أي يزيد الماء في البحر أو النهر فيدخل في الجداول والقنوات ويصل إلى الزرع بدون تعب، بخلاف من يشغل ماكينة تأخذ من النيل وتعطي في الزرع، هذا نصف العشر. أما الذي روي بالراحة ففيه العشر كاملا، أو روي بالمطر ففيه العشر كاملا. قوله: ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة، الأموال والمشروعات. عروض التجارة يعني أي مشروع أنت تتاجر فيه، أي مشروع يسمى عروض التجارة. ربع العشر يعني على كل 1,025 تدفع على كل 1,025. صاع من طعام في صدقة الفطر. أولا ما الدليل على أن ربع العشر؟ الدليل على ربع العشر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا زكاة عليه حتى يبلغ النصاب وإذا بلغ النصاب فالنصاب ربع العشر كما في 200 درهم 5 دراهم وهكذا ومن الأصناف التي تجب فيها الزكاة صدقة الفطر صدقة الفطر هذه صاع من طعام والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين يعني حينما تريد أن تخرج زكاة الفطر متى تخرجها؟ هل تخرجها في أول رمضان؟ أم في 10 الأواخر؟ أم قبل العيد بيوم أو يومين؟ الأفضل أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أردت أن تخرج زكاة الفطر تخرج فقط على الصائمين عندك في البيت أما الأطفال الذين لم يصوموا لا زكاة عليهم لا تخرج على الصائم وغير الصائم تخرج على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم مقدار زكاة الفطر صاع من طعام والصاع 4 أمداد 4 أمداد من القمح 4 أمداد من الأرز 4 أمداد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 زود صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة ما معنى هذا الحديث؟ يعني الذي عنده أقل من 5 أواق من الفضة أقل من 600 جرام من الفضة أو ثمنها من النقود لا زكاة عليه والذي عنده أقل من 5 ذود يعني 5 من الإبل من الجمال من العير فليس عليه صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة الوسق 60 صاعا يعني من الطعام لو الأرض أنتجت أقل من 5 أوسق لا زكاة فيها إذا لم تبلغ النصاب لكن أريد أن أنبه على مسألة مهمة وهي مسألة تربوية بعض الناس يريد أن يخرج زكاة الفطر فيذهب إلى المسجد يقول أنتم تخرجوا زكاة الفطر نعم نخرج زكاة الفطر فيقول كم الإنسان يقول الإنسان عليه كذا فيعطيه على عدد أفراد أسرته ويرجع وأولاده لم يشعروا بشيء قد يخبرهم وقد لا يخبرهم هناك طريقة تربوية رائعة وهي أن تجمع أبنائك وتشتري الطعام بنفسك وتقول هلموا يا أبنائي وبناتي لكي نخرج زكاة الفطر وتأتي بإناء تضع فيه 4 أحفنة وتزنه مثلا يكون 1.5 كيلو 2 كيلو على حسب خفة وثقل ما ستزنه أرزا كان أو قمحا أو دقيقا إلى آخره وتأخذ هذا الصاع وتقول هذا الصاع زكاة عنك يا ابن فلان وهذا عنك يا ابن فلان وهذا عنك يا ابنتي فلان وهذا عنك يا ابنتي فلان وهذا عن أمكم وهذا عني وتجمع هذا الطعام كله وتقول خذه إلى المسجد يعطوه الفقراء أو خذه إلى جارنا الفقير أو خذه إلى قريبنا الفقير أو نحو ذلك إن هذه الصورة التربوية ترتسم في ذهن أبنائك حتى ولو بعد وفاتك يكبر الولد ويتزوج ويكون عنده أولاد، يقول أبي رحمه الله كان يفعل كذا وكذا وكذا، فتأخذ الأجر وأنت في قبرك. وكذلك تدرب أبنائك على الصدقة، أنت نظرت إلى صندوق المسجد تريد أن تدفع، أو جاءك فقير تريد أن تعطيه، تعطي المال لابنك هو الذي يعطي الفقير أو يضع في الصندوق لكي يتعود الولد على الصدقة، وهكذا. وإذا أردت أن تتصدق على رجل فقير أو تساعده تقول يا أبنائي ما رأيكم فلان هذا محتاج وفقير، نساعده لكي نأخذ الأجر من الله تبارك وتعالى. فتموت يوم تموت وقد غرست في أبنائك الكرم والعطاء والجود والصدقات. هكذا ينبغي أن يكون الأب مثالا وقدوة لأبنائه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أبنائكم وبناتكم وأن ينبتهم لكم نباتا حسنا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسلما فلتعلمي ولتعلمي.